بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 16. قال السيد الماتين: إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر، واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده. قلنا أن هذا مبني على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المنفعة التي وقعت الإجارة عليها هنا، حيث أنها الإجارة عقد يضمن بصحيحه، أي يوجد بإزاء المنفعة ضمان معاوضي وهو الأجرة. كذلك لو ظهر فساد المعاملة حينئذ وتلفت المنفعة أو الأجرة في يد الآخر، حينئذ يكون ضامنا بضمان الغرامة لقيمتها السوقية لا محالة. قلنا أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكذلك عكسها قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ليست واردة بهذا العنوان في رواية أو آية، وإنما هي قاعدة متصيدة ذكرها الفقهاء باعتبار صحتها من حيث النتيجة والصدق، ولكن ملاكها ومدركها في الواقع قواعد أو أدلة أخرى: قاعدة الاحترام أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة التلاف بلا إذن وإقدام على المجانية من قبل المالك. وهذا بحث حققناه مفصلا في مباحث البيع، حينما هناك يبحث ويتعرض الشيخ الأنصاري قدس سره لهذه القاعدة بصورة مفصلة. إذن ففي هذا التقدير لا إشكال ولا إشكال في صحة هذه القاعدة في باب المعاوضة على الأعيان، في باب المعاوضة على المنافع والأعمال كما في الإجارة. السيد الماتين كأنه يريد أن يفصل بين في تطبيق هذه القاعدة بين موارد وموارد، ففصل بينما إذا كان المؤجر المالك للمنفعة جاهلا بالبطلان فيكون حينئذ قاعدة ما يضمن تامة هنا، ويكون المستأجر ضامنا لقيمة المنفعة التي استوفاها أو أتلفها ولو مع عدم الاستيفاء، بأن أخذ الدار مثلا شهرا وأخذ مفتاح الدار لكن لم يسكن في الدار، يكون حينئذ ضامنا للأجرة السوقية لمنفعة الدار. ولهذا قال: إذا كان جاهلا بالبطلان، أي المؤجر كان جاهلا بالبطلان، خصوصا مع علم المستأجر. يقول: خصوصا إذا كان المستأجر عالما. قلنا وجه الخصوصية أنه مع علم المستأجر احتمال قاعدة الغرور لا يأتي هنا. إذا كان المستأجر جاهلا فقد يقال حينئذ أنه كان مغرورا، غره المؤجر. وأما إذا كان عالما ببطلان الإجارة وأن هذا المال باق على ملك الغير، منفعة باقية على ملك المؤجر، إذن هنا لا محالة يكون ضامنا، لأنه تصرف في مال يعلم أنه ليس له هذا المال، مال الغير، والغير قد قدمه إليه، لا بعنوان أن يتصرف في مال المؤجر، المؤجر قدمه بعنوان أنه انتقل بالملك إلى المستأجر. فحينئذ تسليم المؤجر للعين أو للمنفعة تبعا لتسليم العين إلى المستأجر والمفروض أن المجر جاهل يعتقد صحة الإجارة، هذا التسليم منه لا يكون فيه لا الإقدام على هتك حرمة ماله مال نفسه ومجانيته، ولا الغرور إذا كان المستأجر عالما. وأما إذا كان عالما، المجر كان عالما في صورة العلم، علم المجر يشكك السيد الماتين في ضمان المستأجر، إذا كان المجر يعلم أن هذه الإجارة باطلة ومع ذلك أقدم على الإجارة ودفع هذه العين باعتبار منفعتها، سلمها للمجر للمستأجر مع علم المجر ببطلان الإجارة، يقول السيد الماتين الحكم بالضمان حينئذ مشكلون. وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر، خصوصا إذا كان جاهلا أي المستأجر. قلنا وجه الخصوصية هنا أنه إذا كان المستأجر جاهلا والمفروض أن المجر عالمون، هنا يوجد كأنه احتمال ومنشأ احتمال المغرورية أيضا، لأن المستأجر يتصور أن المعاملة صحيحة وأنه من حقه أن يتصرف في هذا المال، المجر يعلم أن المعاملة باطلة ومع ذلك يقدم المال للمجر لكي يتصرف فيه، فهذا كأنه نحو استغفال أو تغرير بالمستأجر. يقول فيشكل ضمان المستأجر خصوصا إذا كان جاهلا، لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله، هذا استدلاله، كأنه يريد أن يقول أنه هنا المستأجر المجير حيث أنه يعلم ببطلان المعاملة وأنه لا يترتب تمليك وتملك، عالم بأنه لا يتحقق، مع ذلك يأتي ويسلم العين، يسلم العين إلى المستأجر، هذا التسليم وهو يعلم أن المستأجر سوف يتصرف في هذه المنفعة في هذه الدار، يستوفي المنفعة، هذا بنفسه إقدام من قبل المالك وهو المجر على هتك حرمة ماله، فيكون بحسب الحقيقة يكون المستأجر هنا لا ضمان عليه، لأن المجر قد أقدم بنفسه حين التسليم، لو أنشأ البيع من دون أن يسلمه العين خب لا يكون هناك إقدام، لكن تسليمه للعين بعد أن يعلم أن العين باق على حالته السابقة وأن منفعتها باقية على ملكه، مع ذلك يقدمه إليه، هذا هتك عملي لحرمة ماله وهو المنفعة هناك، فيكون نظير من يقدم شيئا للآخر لكي يأكله، كيف ذاك عبارة يكون بحسب الحقيقة بنفس تقديمه وتسليمه للخبز مثلا للشخص الآخر ليأكله قد هتك حرمة ماله، فلا يمكن أن يطالبه بالقيمة بعد أن أكله وقدمه هو له بالأكل. هنا هذا الإشكال، قلنا أنه بحسب الحقيقة تشكيك لو تم هنا يتم في تمام موارد عقود المعاوضة إذا كان أحد المتعاقدين عالما، هذا معناه أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مخصوص بما إذا كان جاهلين، أما إذا كان أحدهما عالما حينئذ بنفس تسليمه للمال إلى الآخر يكون قد هتك حرمة ماله، فلا يستحق ضمان الغرامة لماله إذا تلف في يد الآخر، لا اختصاص لهذا التعليل بباب الإجارة والمنفعة، يجري في تمام المعاوضات إذا كان أحد الطرفين عالما، يرد فيه هذا الأمر أنه بتسليمه للمعوض أو للعواض إلى الآخر وهو يعلم ببطلان المعاملة وعدم تحقق ضمان المسمى ضمان المعاوضي في ذمة الآخر على الآخر، إذن يكون قد هتك حرمة ماله، خصوصا إذا كان ذاك أيضا عالما جاهلا، بحيث يكون مثلا يأتي عنوان الغرور مع أنهم في تلك المسألة المبحوثة في كتاب العيب بيع لم يفصلوا بين فرض الجهل والعلم، قالوا أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا يختلف في أن يكون، لا فرق في أن يكون متعاملين، أن يكون أحدهما أو كليهما عالمين أو جاهلين أو أحدهما جاهلا والآخر عالما، في كل شقوق إذا كان هناك معاملة ومعاوضة ثم ظهر فساد المعاملة وكانت المعاملة فاسدة وتلف أحد العوضين في يد الآخر يكون ضامنا له بضمان الغرامة. فيبدو من هذه المسألة أن السيد الماتن كأنه يريد أن يناقش في تلك الكبرى أو في كلية تلك الكبرى. هنا هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى تحقيق ما هو المدرك. قلنا نحن في بداية البحث أن قاعدة ما يضمن وما لا يضمن بنفسها ليست مفاد دليل من الأدلة الشرعية، لم ترد في رواية أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإنما هذه القاعدة متصيدة ومستفادة من قواعد أخرى، تلك القواعد هي مفاد الأدلة الشرعية، وحينئذ نتيجة تلك القواعد هي هذه الكبرى الكلية، ما يضمن بصحيح في باب العقود يضمن بفاسده. ولهذا لا بد من ملاحظة تلك المدارك. هناك في بحث قاعدة ما يضمن يوجد مبنيان أو مدركان مهمان استند إليها المحققون. المدرك الأول ما يسمونه بقاعدة الاحترام، احترام المال وهتك حرمة المال، أن المالك كلما احترم ماله ولم يهتك حرمة ماله حينئذ تلفه بيد الغير يقتضي الضمان. من شؤون ومن حرمة مال الغير أنه إذا تلف بيد الغير يكون ضامنا لماليته، كأن هذا حرمة المالية، توجد حرمة للملك للملكية بأن يرجع ويرد مال الغير إليه، حرمة لمالية مال الغير بأن يرد المالية إليه. رد العين احترام ملك الغير، رد المالية والضمان احترام مال الغير بما هو مالون، إلا إذا كان هو المالك يقدم على أن يهتك حرمة ماله ويرفع اليد على لا يحترم ماله، هو يقدم ماله للتلف أو للإتلاف، هذا هو هتك حرمة ماله. وفي باب المعاوضات التي تكون ليس فيها ضمان بل مجانية، المالك هو يقدم كالهبة مثلا والعارية على هتك حرمة ماله، لكن عينان في الهبة ومنفعتان في العارية مثلا. وأما في المعاوضات التي يضمن بصحيحها معنى الضمان أن المالك لم يهتك حرمة ماله، يريد مالية ماله، هذا الأمر يعينه في العوض في ضمان المعاوضة لا ضمان الغرامة، ضمان المسمى. فلم يهتك حرمة ماله حينما يقدم، إنما يقدم المال للآخر لأنه يرى أن المعاوضة قد تحققت، والمعاوضة يوجد في قبال كل من العوضين مال في الطرف الآخر، فيقدمه مع حفظ حرمة ومالية ماله بالعوض المسمى، فلا هتك من قبل المالك لحرمة ماله، فقاعدة الاحترام تبقى على حالها في موارد المعاوضات التي يكون في صحيحها ضمان. فإذا ظهر بطلان تلك المعاوضة المالك لم يقدم على هتك الحرمة، فالحرمة ثابتة ولازم الحرمة أو نتيجة الحرمة احترام المال، قلنا لازم احترام مالية المال رد المال إليه. هذا مبنى هناك، كأن السيد الماتن يريد أن ينظر إلى هذا المبنى ويقول هذا المبنى الذي هو مدرك قاعدة الاحترام هي مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وقاعدة الاحترام هنا تنخرم إذا كان المؤجر جاهلا ببطلان الإجارة. نعم الاحترام، قاعدة الاحترام تقتضي ضمان الغرامة، لكن إذا كان المؤجر عالما ببطلان الإجارة، يعلم بأن هذه الإجارة ليس فيها صحة شرعية، لا تترتب صحة ولا يملك العوض وهو الأجرة، ومع ذلك مع علمه بأنه لا يملك العوض يأتي ويقدم العين أو بلحاظ منفعتها للمستأجر، مع هذا العلم هذا إقدام على هتك حرمة ماله بحسب الحقيقة. فقاعدة الاحترام، قاعدة احترام المال ترتفع، فإذا ارتفعت بهتك المالك إنما يكون للمال المالك احترام لملكه أو لماله، لملكيته أو لماليته، فيما إذا هو لم يقدم على الهتك. أما إذا هو أقدم على الهتك مع علمه بأنه لا يترتب هنا ضمان المعاوضة وضمان المسمى ولا نقل وانتقال في الملك، يقدم ماله للغير، خصوصا مع كون الغير جاهلا، يعلم أن ذاك جاهل سوف يتصرف في هذا المال، يتصور أن هذا المال انتقل إليه فيأكله مثلا إذا كان مأكولا، يسكن في الدار، يستوفي المنفعة أو يتلف المنفعة بأي شكل من أشكال الإتلاف، إذن يكون بهذا قد أقدم على هتك المال، هتك حرمة المال. فإذا كان قد أقدم إذن فلا تكون قاعدة الضمان هنا ثابتة، لأننا قلنا أن ملاك الضمان ومبدأ الضمان إنما هو قاعدة الاحترام، مقتضى احترام مال الغير أن يكون الإنسان ضامنا لماليته إذا تلف في يده، في يد غير المال. هذا لعله هو لب وروح مقصوده قدس. فكأنه في تلك القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يستند هو في ذاك البحث المشهور في كتاب المكاسب إلى قاعدة الاحترام، والتي وردت أيضا في كلمات جملة من الفقهاء في مقام الاستدلال على هذه القاعدة بقاعدة الاحترام كما قرأتموه في المكاسب أيضا. والمدرك الثاني لهذه القاعدة قاعدة اليد، أن اليد أو التلف تحت يد الغير، الأعم من الإتلاف والتلف، يكون موجبا لضمان الغرامة إلا في مورد يكون المالك بنفسه قد أقدم على مجانية ماله، فإن هو جعل المال تحت يد الغير بنية المجانية، بقصد المجانية. إذا هو ألغى الضمان ورفع اليد عن ضمان ماله، حينئذ التلف تحت يد الغير لا يكون موجبا للضمان. هذا أيضا مبنى آخر هناك الذي هو واقعه التمسك بقاعدة اليد، قاعدتي على اليد أن كل شيء، كل ما لغير وقع تحت اليد، اليد الإنسان، واليد أيضا أعم من لا يرد به اليد التي تختص بباب الأعيان، اليد على العين يد على المنافع أيضا، وطلب العمل أيضا سوف يأتي نقول هذا أيضا نحو يد بحسب الحقيقة على العمل وعلى المنفعات. اليد بمعنى الآخر، أخذ المال وأخذ كل شيء بحسبه، ليس المقصود بالأخذ الأخذ باليد، وإلا هناك أعيان أيضا لا تؤخذ باليد، وإنما يكون أخذها بشكل آخر. إذن هناك قاعدة أنه كل مال للغير أخذه شخص آخر منه فتلف تحت يده، هذا فيه الضمان إلا ما يقدم المالك على أن يأخذه الغير مجانا منه وبلا ضمانه. هذا أيضا مدرك آخر لتلك الكبرى طردا وعكسان، قاعدة ما يضمن فيما إذا لم يكن قد أعطاه على وجه المجانية، ويضمن ولا يضمن إذا كان قد أعطاه على وجه المجانية. القاعدتان إحداهما حد الأخرى بحسب الحقيقة. هنا لا لا ذاك أصل آخر، أصل احترام مال الغير، مال الغير محترم. كأنه غاية الاحترام ليس في عنوان الإقدام، لا يحتاج إلى الإقدام على المجانية، نفس الإقدام على جعله في يد الغير، ولو على يتصور أنه هناك ضمانون، ضمان المسمى أو مع افتراض ضمانون ولو تشريعان، هذا يجعله هتكا. كأن هناك في قاعدة اليد نحتاج عنوان الإقدام على المجانية والرضا بالتلف مجانا، بينما هنا لا يوجد مثل هذه النكتة. على كل حال هذان مدركان يذكران هناك في تلك المسألة، والصحيح من هذين المدركة إنما هو المدرك الثاني في الواقع، يعني قاعدة الاحترام بعنوانها ليست، لا يمكن استفادتها لا من دليل شرعي ولا من ارتكاز العقلاء إلا أن ترجع القاعدة الثانية. لكن نحن هنا الآن لا نريد أن نبحث في تلك المباني، نريد أن نقول على كلا المبنيين في تلك المسألة هنا الصحيح هو ثبوت الضمان حتى مع لو علم المجر ببطلان الإجارة. لماذا؟ لأن هتك حرمة المال أو هتك حرمة المالية للمال من قبل المالك إنما يكون لا يمكن استفادة هذا الهتك من مجرد جعل المال تحت يد الغير، مجرد جعل المال وتسليم العين إلى الغير بجهة تسليم منفعتها، هذا لا يكون بمعنى أن المالك قد هتك حرمة مالية ماله. لماذا لم يهتك حرمة مالية ماله؟ لأنه لعله إنما أعطى هذا المال للغير بلحاظ، لأن هتك المالية يلحظ فيه أي العالمين، عالم الحكم الشرعي والقانوني أو عالم الحكم والاعتبار الشخصي للمتعاملين. إذا لاحظنا عالم الاعتبار القانوني للمتعاملين الاعتبار الشرعي، فتسليم المال إلى الغير، تسليم الموجر للعين للمنفعة إلى المستأجر، ليس بمعنى رفع الإقدام على هدري وهدك مالية ماله، لعله يعلم أو يريد أن يتصرف الآخر في ماله بالإتلاف أو التلاف فيكون حينئذ ضامنا لقيمته، ليس هذا بمعنى أنه لا يريد مالية ماله. نعم هذا بمعنى أن الآخر سوف يتصرف، هذا حينما يقدمه هذا المال يعلم أن الطرف المقابل سوف يتصرف في هذا المال، لكن لا يعني هذا أن هذا التصرف المتلف يرضى به هذا الإنسان بلا أي مقابل لهذا المال، لعله كان يريد المقابل لهذا المال، إما المقابل المسمى العوض المسمى أو ضمان المسمى أو ضمان الغرامة. وإذا كان النظر إلى هتك حرمة المال ورفع اليد عن المالية بحسب اعتبارهما الشخصي المعاملي، فمن الواضح أنه في فرض الاعتبار بلحاظ الاعتبار المعاملي المعاوضي الطرفان كل منهما قد أقدم على جعل المال في قبال المال الآخر، فلم يقدم أصلا على الهتك بل أقدم على الحفظ، حفظ حرمة المال في ضمن المال الآخر. قرأنا فيما سبق أن في كل معاملة مسببان أو مسببات ثلاثة، المنشأ والمسبب الشخصي وهو ما يجعله وينشئه المتعاقدان سواء يمضيه العرف والعقلاء والشارع أو لا يمضيه، والمسبب العرفي أو المنشأ العرفي والعقلائي وهو إمضاء العقلاء مثلا لهذا المسبب الملكية العقلائية، ومسبب شرعي هو المسبب والإمضاء الشرعي لهذا الاعتبار الشخصي للمتعاقدين. في موارد الفساد الذي ينتفي إنما هو المسبب الشرعي والقانوني، ذاك ينتفي، لأن معنى الفساد هو عدم ترتب الأثر الشرعي، فلا إمضاء ولا ملكية شرعية مترتبة على العوض والمعوض. وهذا صحيح. أما المسبب الشخصي يكون موجودا، لأن كل من المتعاقدين بحسب إنشائهما قد جعل هذا المال في قبال المال الآخر، فمبادلة الإنشائية الشخصية أو التمليك والتملك الشخصي قلنا فيما سبق هذا لا ينفك عن الإنشاء، كل إنشاء وكل عقد فيه تمليك وتملك شخصي، الذي يمكن أن ينفك إنما هو التمليك والتملك الشرعي والقانوني، ذاك باعتبار أنه حكم القانون حكم المشرع ليس حكم العاقد المتعاقدين، فقد لا يرتب الشارع لا يمضي العقد فلا يرتب ذاك الأثر. أما التمليك والتملك أو المبادلة بين المالين الإنشائي، المبادلة الإنشائية والشخصية، يستحيل أن تنفك عن الإنشاء، كل إنشاء يحتاج له منشأ ولا يمكن تفكيك الإنشاء عن المنشأ، والمنشأ الشخصي هنا أيضا هو اعتبار الشخصين، هذا في قبال ذاك، هذا المال في قبال ذاك المال، هذا يجلس مكان ذاك وذاك يجلس مكان، هذا الاعتبار الشخصي موجود لا محالة حتى في العقود الفاسدة. وحينئذ الميزان في هتك حرمة المال إنما هو بهذا، أن العاقد إذا أقدم على جعل ماله بلا أن يجعل في قباله شيء للآخر، هنا يصح أن يقال أنه أقدم على هتك ماله حرمة ماله. أما إذا جعل في قبال هذا المال مالا ولو كان يعلم أن هذا الجعل الشارع سوف لا يمضي، هذا لم يقدم على هتك المال، لماذا يفترض أنه أقدم على هتك مالية ماله؟ إذن فبحسب الحقيقة ما هو الميزان في باب هتك المال، أو قولوا في باب عدم الإقدام على المجانية والإقدام على المجانية، أيا من المدركين في تلك الكبرى والقاعدة، الميزان في عنوان الهتك وعدم الهتك، هتك الحرمة حرمة المال من قبل المالك أو الإقدام على المجانية، هتك الحرمة موجب لعدم الضمان، إقدام على المجانية موجب لعدم الضمان، الميزان في الهتك لحرمة المال وفي الإقدام على المجانية بالنظر الشخصي للمتعاقدين، بحسب النظر الشخصي للمتعاقدين، إذا كان العاقد قد جعل هذا المال للغير بلا مال في قباله مجانان هذا إقدام على المجانية، وكذلك لو جعله مجانا هذا هتك حرمة ماله، هو رفع اليد عن مالية ماله وهتك حرمتها، لأنه رضي بأن يكون هذا المال تحت يد الغير والغير يتصرف فيه بلا عوض وبلا مقابل. إذن فمجرد عدم ترتب الأثر الشرعي أو العلم بعدم ترتب الأثر والتمليك القانوني لا يعني أن هذا الإنسان أقدم على هتك حرمة ماله، هو لم يقدم، هو ربط مصير ماله بالمال الآخر بحسب اعتباره، وحينما سلمه أيضا سلمه بعنوان أن هذا مقابل لذلك المال، إلا أن هذه المقابلة هو يعلم أن الشارع سوف لا يمضيها، هو بحسب اعتباره لم يعطي هذا بلا ذاك، أعطاه مع ذاك وفي قبال ذاك، فلم يهتك حرمة ماله وإن كان يعلم بأن الشارع لم يمضي هذه المعاملة. فالميزان في صدق عنوان الهتك لحرمة المال في تحقق الهتك أو في تحقق الإقدام على المجانية إنما هو المعيار بالمسبب بالمنشأ الشخصي لا بالمنشأ الشرعي أو القانوني أو العقلائي. إذن فعنوان الهتك هنا لا يصدق حتى مع العلم، علم المجر ببطلان المعاملة، كما أن قاعدة الغرور أيضا لا تصدق هنا، لأن قاعدة الغرور إنما يصدق فيما إذا فرض أن مستأجر قد أخذ هذا المال من الموجر بعنوان أنه مال للموجر لا بعنوان أنه مال لنفسه، المستأجر هنا إنما يتصرف في هذا المال ويتلفه يأكله إذا كان من المأكول أو ينتفع به بعنوان أنه ما انتقل إليه بالملكية لا بعنوان أنه مال الغير، بعنوان أنه انتقل إليه من حيث الملكية يتصرف حينئذ، ينتقل إليه بعنوان أنه انتقل إليه في قبال العوض أيضا، لا أنه انتقل إليه مجانا، بتصور أنه انتقل إليه في مقام بالمعاوضة وبالعوض، فلم يتصرف في هذا المال بعنوان أنه هذا المال مال للغير رضي صاحبه بأن يأكله مثلا أو يتلفه، أو مال ملكه الغير مجانا، ليس هكذا. فلا يصدق عنوان الغرور أيضا، لأن الغرور إنما يكون فيما إذا كان المستأجر المتلف للمال يتصور أن هذا المال قدم إليه من قبل مالكه بعنوان أنه يتلفه على مالكه مجانا وبلا عوضين. أما حيث أنه ليس هكذا، وإنما يتصور أنه ماله وقد دفع بدله وصار له للغير عليه ضمان المعاوضة، وبهذا حينئذ يتصرف في هذا المال، هذا لا يصدق على أنه مغرور. كيف يكون مغرورا؟ هذا ليس مغرورا من حيث مضمونية هذا المال، لأنه أقدم على الضمان. من يقدم على الضمان، ضمان المعاوضة طبعا، لا يكون مغرورا، أقدم على الضمان بحسب الحقيقة. فإقدامه على الضمان ولو ضمان المعاوضة يرفع عنوان الغرور، ويمنع عن صدق عنوان الغرور على تصرفه وإتلافه لهذا المال. فلا قاعدة الغرور هنا تصدق، ولا قاعدة هتك حرمة المال أو الإقدام على المجانية تصدق. فالصحيح في تلك الكبرى الكلية هي الكلية، أنه في تمام العقود التي تكون صحيح، يكون صحيحها موجبا للضمان، ضمان المعاوضة لو انكشف بطلانها يكون فيه ضمان الغرامة لو تلف أحد العوضين في يد الآخر، ولا يكون فيه هناك فرق في تلك القاعدة بين العلم والجهل من قبل المالكين. إذن فهذا الإشكال الذي يشكله السيد الماتين في غير بحل، ومن هنا أكثر المحققين أو لعله كلهم علقوا عليه. وأما إذا كان عالما فيشكل ضمان المستأجر، قالوا لا إشكال فيه. يقول يشكل خصوصا إذا كان جاهلا المستأجر، قلنا لأن هناك أنه عنوان الغرور هم قد يصدق، لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله، خصوصا إذا كان البطلان من جهة جعل الأجر ما لا يتمول شرعا أو عرفا، أو إذا كان أجرة بلا عوض. هنا يريد أن يبرز نقطة أخرى، حين يقول هذا الإقدام على الهتك والمجانية مثلا، هتك حرمة المال وتفويت ماليته، أو الإقدام على المجانية في المال، هذا يكون أوضح إذا كان جهة فساد المعاملة والإجارة من ناحية أحد هذين السببين، إما عدم تمول المال العوض والمعوض أحدهما ليس مالا، كما إذا جعل الخمر أو الخنزير مثلا عوضا الذي ليس مالا شرعا أو عرفا، جعل حصاة مثلا أو نواة أو خنفساءة مثلا جعلها عوضا التي ليس لها مالية عرفية أيضا، فتبطل الإجارة من جهة عدم المالية في أحد في العواض. أو إذا كان أجر بلا عواض بناء على بطلان المعاملة، بطلان المعاملة بهذا الشكل، لو قال آجرتك الدار بلا عواضين بلا أجرتين، أو وإذا كان أجرة بلا، هنا أجرة بمعنى عقد الإجارة كأنه مستخدم عند السيد الماتين، ولعله هذا تصحيف الأفضل، إذا كان إجارة بلا عوض، أجر بلا عوض فيه عناية عرف لغوية، أن يؤجره الدار أو الدابة مثلا بلا عوض بعنوان الإيجار، تقدم هذا الفرع في مسألة سابقة في بدايات بحث الإجارة، أنه لو قال آجرتك بلا عوض هل يكون هذا إجارة صحيحة أو تكون باطلة؟ كإجارة لا تكون صحيحة يقينا، لأن الإجارة متقومة بالعوضين معاوضة، لكن هل تصح كعارية مثلا أو لا تصح، بحث تقدم هنا. إذا كان البطلان يقول لأحد هذين الوجهين، هنا سوف يكون عدم الضمان عنده أوجه، والإقدام على هتك حرمة المال أو تفويت المالية أو الإقدام على المجانية هنا يكون في هذين الموردين أوضح. هنا لابد من البحث في هذين المثالين، أنه هل إذا جعله إذا آجره بلا عوض، وقلنا أن الإجارة هنا باطلة وليست صحيحة، لا بعنوان الإجارة صحيحة ولا بعنوان العارية، هل يكون حينئذ ضمان أو لا يكون ضمان؟ يعني ذاك تلك القاعدة هنا هل تخصص مثلا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نقول هنا مخصصة، أو لا تكون القاعدة هنا مخصصة، وإنما هنا أيضا يحكم بالضمان أنه يكون ضامنا. والمورد الثاني أن نبحث فيما إذا كان أحد العوض أحد العوضين أو الأجرة غيره ليس مالا شرعا أو عرفا، الذي هذا أيضا ينحل إلى قسمين، تارة لا يكون مالا شرعا فقط ويكون مالا عرفا، وأخرى لا يكون مالا عرفا أيضا، تارة تكون الأجرة مثل الخمر والخنزير اللذان هما مالان عرفا وإنما الشارع أسقط ماليتهما، وأخرى يكون من قبيل الخنفساء والحصات التي لا تكون مالا حتى عند العرف. في هذه الموارد الأمثلة الثلاثة على القول ببطلان العقد، حينئذ الضمان هل يثبت أو لا يثبت؟ أما إذا كان أجر بلا عوض، في المورد الأول ما إذا قال آجرتك بلا عوض، هنا الصحيح، هنا اختلفت كلمات الفقهاء، بعضهم قالوا بأنه هنا لا يكون ضمانون، وبعضهم قالوا بأنه، ومنهم سيد الماتين قالوا بأنه يكون هنا ضمانون أيضا، وبعض فصل نسبة إلى بعض المحقق الأردبيلي لعله التفصيل بين صورة الجهل والعلم، كما هو لعله ظاهر الماتن، في صورة علم المجير يحكم هنا في صورة علم المجير يحكم بعدم الضمان، في صورة جهل المجير يحكم بالضمان، ما إذا قال آجرتك بلا عوض بلا أجرة، آجرتك الدار مثلا أو الدابة بلا أجرة، في فرض الجهل من قبل المجير ببطلان مثل هذه الإجارة يحكم الضمان، في فرض العلم من المجير ببطلان الإجارة بلا أجرة يحكم بعدم الضمان، الذي هو الفتوى ظاهر المتن أيضا هكذا، ما هو ظاهر المتن منسوب في بعض الكلمات للمحقق الأردبيلي. هذه أقوال هذه المسألة، والصحيح من هذه الأقوال في هذا الفارق هو أنه هنا لا يكون ضمان مطلقا من دون تفصيل بين الجهل من قبل المجير بفساد العقد بلا أجرة أو علمه بالفساد، ويأتي إن شاء الله.